نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن السيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. قلنا في الحلقة السابقة إننا سنخصص 5 حلقات تعليمية من برنامج تلمذة للرد على 5 أسئلة يطرحها الكثيرون، ألا وهي: أولاً، كيف نعرف أن الله موجود؟ ثانياً، ما هي أسباب الألم والمعاناة في عالمنا؟ ثالثاً، ما هو الحل لمشكلة الألم والمعاناة؟ رابعاً، ما هو التجاوب الذي يريده الله من الناس؟ خامساً، ما الذي يمكن لأي مؤمن مسيحي أن يتوقعه من حياته الجديدة مع المسيح؟ وقد أجبنا في الحلقة السابقة عن السؤال الأول، ألا وهو: كيف نعرف أن الله موجود؟ في حلقتنا لهذا اليوم سوف نجيب عن السؤال الثاني، ألا وهو: ما هي أسباب الألم والمعاناة في عالمنا؟ يخبرنا الكتاب المقدس أن هناك 5 أسباب رئيسية للألم والمعاناة في عالمنا، وسوف نتناول هذه الأسباب 5 بشيء من التفصيل. السبب الأول للألم والمعاناة في عالمنا هو إثم الناس وفجورهم. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الأول من الآية 18 وحتى 23، يقول: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا أعزائي المستمعين حين نسمع هذه الآيات هو: ما المقصود بالإثم؟ هناك معنيان رئيسيان للإثم. الأول هو عدم الاعتراف بوجود خالق لهذا الكون، والثاني هو الإيمان بإله آخر غير إله الكتاب المقدس. وهكذا فالإثم يعني العيش بدون الله الحقيقي الحي الذي أعلن عن نفسه من خلال أنبياء العهد القديم ومن خلال يسوع المسيح في العهد الجديد. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، ألا وهو: لماذا يؤمن الناس بإله آخر غير الله الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدس؟ غالبا ما يؤمن الناس بآلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس، لأنهم يريدون إلها لا يطلب منهم أن يتوبوا أو أن يتغيروا، فهم يتوقون إلى الاستمرار في نمط حياتهم القائم على الخطية والشر والفساد. وهناك أشخاص يعبدون آلهة أخرى غير إله الكتاب المقدس لأنهم يبحثون عن إله يسمح لهم بأن يخلصوا أنفسهم بأنفسهم، وذلك من خلال ممارسة الطقوس الدينية أو من خلال القيام بالأعمال الصالحة. لكن ما الذي يقوله الله الحي الحقيقي عن أمثال هؤلاء الناس الذين يبحثون عن آلهة تتوافق مع أفكارهم وأنماط حياتهم؟ كما قرأنا قبل قليل، يقول الله عن هؤلاء إنهم حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي وصاروا جهلاء. لماذا؟ لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله. فرغم أن الله الحقيقي أعلن عن نفسه لنا بطرق عديدة، إلا أن الكثيرين اختاروا أن يعيشوا حياتهم كما يحلو لهم. وللأسف الشديد أن هؤلاء لا يدرون أنهم يسببون الألم والمعاناة لأنفسهم وللآخرين أيضا، فهم يفتقرون للنور الإلهي الذي يحتاجونه لكي يعيشوا حياة أخلاقية ترضي الله، كما أنهم يفتقرون للقوة الإلهية اللازمة لكي يتغيروا ويتقدسوا. وهنا يأتي الله الحي الحقيقي الذي أعلن عن نفسه لنا في الكتاب المقدس، يأتي ويقول لنا إنه يحبنا وإنه يريد أن يخلصنا، لا من خلال انتمائنا إلى ديانة معينة ولا بواسطة أعمال حسنة نقوم بها، بل من خلال خطة الخلاص العظيمة التي وضعها لنا والتي تقوم على إيماننا بشخص المسيح وبما فعله لأجلنا على الصليب. لهذا فهو يريدنا أن نترك حياة الإثم وأن نولد من جديد، وأن نتخلى عن محاولاتنا لتخليص أنفسنا بأنفسنا والعيش كما يحلو لنا. إذن السبب الأول للألم والمعاناة في هذا العالم هو أن الناس يعيشون في الإثم من خلال إنكارهم لله الحي الحقيقي، وهو الذي أعلن عن نفسه في الكتاب المقدس، أو من خلال عبادتهم لآلهة أخرى زائفة. بالنسبة للسبب الثاني للألم والمعاناة في عالمنا فهو الشر. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الأول من الآية 24 وحتى 32 عن الأشخاص الذين رفضوا الإله الحي الحقيقي بإرادتهم. يقول: لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد، آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين مبغضين لله، ثالبين متعظمين مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. نرى من خلال هذه الآيات أن الناس لا يكتفون بفعل الشر وحسب، بل إنهم يبذلون كل جهد ممكن بحثا عن طرق خلاقة لارتكاب الشرور والمعاصي. فمن الذي يشن الحروب؟ ومن الذي يظلم الضعفاء؟ ومن الذي يبدع ويتفنن في الجشع والطمع والخداع والنميمة والكبرياء والخيانة؟ إنه الإنسان، الإنسان الذي يدير ظهره لله ويقرر أن يسير في طريق الشر دون تردد. لذلك لا عجب أن الناس يعانون ويتألمون في هذه الحياة، فعندما يستبدل الناس الإله الحقيقي بإله زائف من صنع أيديهم أو أفكارهم، فإن الله الحي يسلمهم إلى شهواتهم ويسمح لهم بأن يصبحوا كما أرادوا وأن يذوقوا طعم الحياة بعيدا عن حضوره ومحبته وعنايته وقداسته. وحين يختار الإنسان البعيد عن الله أن يعيش في الخطية والشر، فإنه يسبب الألم والمعاناة لنفسه وللآخرين أيضا. فعلاقتنا بالله تحدد علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين من حولنا، فإن كانت علاقتنا بالله سليمة فسوف تكون علاقتنا بأنفسنا وبالآخرين سليمة أيضا. أما حياة الشر والخطية فلا تؤدي إلا إلى الألم والمعاناة. وهكذا فالسبب الثاني للألم والمعاناة في عالمنا هو أن الناس يفعلون الشر أو يروجون للشر أو حتى يوافقون على الشرور التي يرونها ويسمعونها من حولهم. نأتي الآن إلى السبب الثالث للألم والمعاناة في عالمنا، ألا وهو المعتقدات الخاطئة. نقرأ أيضا في رسالة روميا الأصحاح الأول الآية 18 والآية 25، يقول: فإنه قد أعلن غضب الله من السماء على جميع ما يفعله الناس من عصيان وإثم، فيحجبون الحق بالإثم، إذ قد استبدلوا بحق الله ما هو باطل، فاتقوا المخلوق وعبدوه بدل الخالق. تقول كلمة الله إن الناس استبدلوا الحق بالإثم، وهذا يقودنا إلى سؤال مهم، ألا وهو: ما هو الحق؟ الحق هو كل ما يتعلق بطبيعة الله وأقواله وأفعاله. وحين نتحدث عن الله فإننا نعني بذلك الله الحي الحقيقي الذي أعلن عن نفسه من خلال الأنبياء ثم من خلال يسوع المسيح. لهذا لا يمكننا أن نتعرف على هذا الإله الحقيقي إلا من خلال الكتاب المقدس ومن خلال يسوع المسيح. وهكذا فالحق ليس شيئا نسبيا كما يدعي البعض، بل هو كل ما يتعلق بطبيعة الله وأقواله وأفعاله المعلنة لنا في الكتاب المقدس، كما أن الحق هو كل ما ورد في كلمة الله عن خلاص المؤمنين ودينونة غير المؤمنين. والحق أيضا هو كل ما يتعلق بهويتك والقصد من حياتك. الكتاب المقدس هو الوحيد الذي يعلن عن محبة الله الفريدة لك وعن قبوله الدائم لك في يسوع المسيح. وهذا الإله يقول في سفر إشعياء الأصحاح 43 من الآية الأولى وحتى الرابعة لكل من يؤمن به: لا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك أنت لي، إذا اشتست في المياه فأنا معك، وفي الأنهار فلا تغمرك، إذا مشيت في النار فلا تلذع، واللهيب لا يحرقك، لأني أنا الرب إلهك مخلصك، إذ صرت عزيزا في عيني مكرما، وأنا قد أحببتك، أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. في الحقيقة إنه ما من إله آخر غير إله الكتاب المقدس يعطي المؤمنين به مثل هذا الضمان، ومثل هذه الوعود الثمينة، لكن وعود الله لا تتوقف عند هذا الحد. فنقرأ أيضا في سفر إرميا الأصحاح 29 والآية 11 يقول: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وهذا يرينا أن أفكار الله الحقيقي من نحو أولاده المؤمنين هي أفكار سلام لا شر، وهو يعدنا كمؤمنين بأننا إن فعلنا مشيئته فسوف يكون كل ما نقوم به ناجحا ومثمرا، وأنه سيعطينا آخرة ورجاء. بعد أن عرفنا ما هو الحق، هناك سؤال لابد أن نطرحه: كيف يقوم الناس بحجب الحق بالإثم؟ غالبا ما نحجب حق الله بالإثم حين نرفض أن نعرف الحق المعلن في الكتاب المقدس، أو حين نرفض أن نعيش وفقا للحق المعلن في كلمة الله. فعلى سبيل المثال، عندما نختار أن نؤمن بالديانات والمعتقدات الزائفة فإننا نحجب الحق بالإثم، وعندما نصر على التمسك بالقيم الاجتماعية التي تتعارض مع ما يعلمنا إياه الكتاب المقدس فإننا نستبدل الحق بالإثم، وعندما نرفض خلاص الله المجاني ونصر على تخليص أنفسنا بأنفسنا فإننا بذلك نحجب الحق بالإثم. وهذا كله يؤدي إلى معاناة الإنسان في هذه الحياة. فالله الذي خلق هذا الكون وخلقنا هو الذي يعرفنا حق المعرفة، وهو الذي يعرف الطريق المؤدي إلى السعادة الحقيقية والسلام الحقيقي. لكن حين نصر على التمسك بمعتقداتنا وقيمنا البشرية الخاطئة فإننا نجلب الألم والمعاناة على أنفسنا. إذن السبب الأول للألم والمعاناة في هذا العالم هو إثم الناس وفجورهم، والسبب الثاني هو شر الإنسان الذي لا يعرف حدودا، والسبب الثالث هو المعتقدات والقيم الخاطئة. أما السبب الرابع للألم والمعاناة في هذه الحياة فهو الموت. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 26: لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. إن المعنى الحقيقي للموت هو انفصال الروح عن الجسد، وعندما يموت الإنسان فإن جسده يتعفن ويتحلل ويرجع إلى تراب الأرض الذي خلق منه. وكما نعرف جميعنا فإن الموت يعني انفصالنا رغما عنا عن عائلاتنا وأصدقائنا الذين نحبهم ونحب أن نبقى برفقتهم، كما أنه يعني انفصالنا عن ممتلكاتنا وأعمالنا وإنجازاتنا مهما كانت وكل ما حققناه أثناء حياتنا على هذه الأرض. وهذا هو ما يجعل الموت رهيبا لدرجة أن الناس يتجنبون التفكير فيه قدر الإمكان. لكن رهبة الموت لا تقتصر على الأشخاص الذين يحتضرون أو يموتون فحسب، بل إنها تمتد إلى الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة. فحين يموت شخص ما فإنه يترك وراءه أناسا متألمين ومرعوبين. وما أشقى الإنسان الذي لا يدري إلى أين سيذهب بعد موته. فالكثيرون لا يعرفون أين سيمضون الأبدية، لكننا نشكر الله لأنه لم يتركنا نتخبط في هذا الأمر. فالكتاب المقدس واضح تماما في أن كل من يؤمن بيسوع المسيح ويقبله ربا ومخلصا لحياته فإن خطاياه تغفر، ويصبح ولدا في عائلة الله، ويكتب اسمه في سفر الحياة إلى أبد الآبدين. وهكذا فالسبب الرابع للألم والمعاناة في هذه الحياة هو الموت. نأتي الآن إلى السبب الخامس والأخير للألم والمعاناة في هذه الحياة، ألا وهو دينونة الله. فأسوأ أشكال الألم والمعاناة في هذه الحياة هي تلك الناجمة عن دينونة الله. فالناس يتألمون ويعانون أثناء حياتهم على هذه الأرض بسبب دينونة الله في هذا الزمان، وحيث أن الله وضع قواعد أخلاقية في هذا العالم، فلا بد للأشخاص المتمردين على هذه القواعد من اختبار الألم والمعاناة كنتيجة حتمية. نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح السادس والآيتين السابعة والثامنة، يقول: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، لأن من يزرع لجسده فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية. وهكذا إن زرع الإنسان كسلا فسوف يسمح الله له بأن يحصد فقرا، وإن زرع الإنسان كراهية فسوف يسمح الله له بأن يجني علاقات محطمة، وإن زرع الإنسان رعبا فسوف يسمح الله بالحروب والدمار. وهذا يرينا أن الله يدين الناس من خلال سماحه لعواقب شرورهم وأفعالهم بأن تنقلب على رؤوسهم. فحين يرفض الناس كلام الله المعلن في الكتاب المقدس، فهو بذلك يحرمهم من السلام والفرح والشعور بالأمان أثناء حياتهم على هذه الأرض. وهناك أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس على دينونة الله للناس. فمثلا نقرأ في سفر النبي حجي الأصحاح الأول من الآية الثالثة وحتى الحادية عشرة أن الله حرم الشعب القديم من بركاته المادية لأنهم اهتموا ببيوتهم أكثر من بيت الله، ولأنهم اهتموا بحياتهم وممتلكاتهم المادية أكثر من علاقتهم به، ولأنهم لم يضعوا الله أولا. لهذا يقول الله لهم في سفر حجي الأصحاح الأول في الآية العاشرة والآية الحادية عشرة: لذلك منعت السماء من فوق عنكم الندى، ومنعت الأرض غلتها، وقضيت بالقحط على الأرض والتلال وعلى حقول الحنطة والكروم وأشجار الزيتون وعلى كل ما تنتجه الأرض وعلى الناس والبهائم وعلى كل تعب أيديكم. ولأن الناس لم يتوبوا عن شرورهم ولم يرجعوا إلى الله، فقد حذرهم الله في سفر حزقيال الأصحاح الرابع عشر والآية الحادية والعشرين أنه سيرسل عليهم سيفا وجوعا ووحشا رديئا ووباء. ويجب علينا أن نعرف أن أسوأ معاناة ستكون في المستقبل حين تأتي الدينونة الأخيرة. فالكتاب المقدس يعلمنا أن الموت ليس نهاية المطاف للإنسان، بل إن هناك دينونة أبدية تنتظر كل شخص رفض يسوع ربا ومخلصا لحياته، حيث سيطرح في بحيرة النار التي أعدها الله لإبليس وأعوانه. أما كل من آمن بيسوع وقبله ربا ومخلصا لحياته فهو في مأمن تام من هذه الدينونة الرهيبة الأبدية. وهكذا فقد تعرفنا صديق المستمع في هذه الحلقة على خمسة أسباب رئيسية للألم والمعاناة في هذه الحياة، وهي: أولاً، إثم الناس وفجورهم. ثانياً، الشرور التي يقترفها الناس. ثالثاً، المعتقدات الخاطئة. رابعاً، الموت. خامساً، دينونة الله. لكن الخبر السار هو أن الله يحبنا وأنه أوجد الحل لمشكلة الألم والمعاناة هذه، وهذا هو ما سنتناوله في الحلقة القادمة بمشيئة الله. قبل أن نودعك صديق المستمع، نتركك مع هذه الآيات المباركة من المزمور 34 الآية 18 وحتى 22، يقول: قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحقي الروح. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب، يحفظ جميع عظامه، واحد منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير، ومبغضو الصديق يعاقبون. الرب فادي نفوس عبيده، وكل من اتكل عليه لا يعاقب. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
في ذي الحياة أحيا لمن أحبني، أفراح قلبي تكمل ونفسي تنسبي، فيه ما أشتهي حب لا ينتهي، يفيض لي كنهري ومنه أستقي، فيه ما أشتهي حب لا ينتهي، يفيض لي كنهري ومنه أستقي. وإن عركت يوما في يأس وفشل، أنال منك عونا فأنت للأمل، فملجئي حماك وقربي في فداك، تشفي لكل جرح ربي ولا سواك، فملجئي حماك وقربي في فداك، تشفي لكل جرح ربي ولا سواك. يا رب شوق قلبي أن أحظى برضاك، فأحيا بالإيمان يسير في هداك، أغمرني بالسلام قدسني للتمام، ثبتني في خطاك حقا لا بالكلام، أغمرني بالسلام قدسني للتمام، ثبتني في خطاك حقا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.